إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن بطن لا تشبع، ومن قلب لا يخشع. هذه أدعية عظيمة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنها كما سمعت: ومن قلب لا يخشع. القلب كما تقدم لنا في جمع ماضية شأنه في الإسلام عظيما، وقد جعل الله عز وجل له من الاهتمام في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أعماله العظيمة الخشوع والخضوع والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن هذا القلب تعتريه بعض الأعراض وبعض الأمراض، وتحل به بعض العقوبات، فيفسد فيذهب خيره ويظلم ويصير نقمة على صاحبه، فيقود جوارحه إلى المهالك. مما يبتلى به هذا القلب من الأسقام والأمراض القسوة، قسوة القلوب التي قال عنها أهل العلم هو ذهاب الرحمة واللين والخشوع والرفق من القلوب. فإذا ذهب هذا كله وحل في قلب العبد القسوة فقد عوقب بعقوبة عظيمة. ولهذا فإن الله عز وجل يقول عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. ويقول الله عز وجل عن بعض بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إلى آخر الآية. فقسوة القلوب هي من أعظم ما يعاقب به العبد، فإن عوقب العبد بقسوة قلبه ذهبت دنياه وآخرته. إذا عوقب العبد بقسوة القلب فإنه فاته الخير كله. ولهذا كان الواجب علينا أن نتفقد قلوبنا. لسنا بصدد ذكر ما جاء في الأدلة في قسوة القلوب وعظمها، وما عاقب الله عز وجل به من شاء من عباده المتقدمين أرباب القلوب القاسية، وإنما أحببنا أن نذكر أنفسنا ببعض أسباب قسوة القلوب وعلاجها. نذكر بالأسباب والعلاج، فمن وجدت عنده هذه الأسباب فليبادر وليسارع إلى علاجها وإذهابها والتخلص منها، من أعظم هذه الأسباب الغفلة عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وتدبره وعن التفكر في آيات الله الكونية، فإن هذا من أعظم الأسباب الذي يفسد القلوب ويكسبها القسوة، الإعراض عن ذكر الله، الغفلة عن القرآن العظيم. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ويقول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا أيها الناس، الإعراض عن القرآن العظيم وعن ذكر رب العالمين داء عضال ومرض فتاك، إذا سيطر على القلوب أفسدها، وإذا خيم عليها أحرقها. فإذا أردت أن يسلمك الله عليك بكثرة ذكره سبحانه وتعالى، عليك بكثرة ذكره وقراءة كتابه وتدبر لآياته، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال بعض المفسرين عند هذه الآية: هذا فيه تهديد ووعيد وتخويف وتذكير لأرباب القلوب القاسية الذين لا ينتفعون بسماع القرآن ومواعظه، والذين لا يتدبرون آياته، والذين لا يكثرون من ذكر الله جل وعلا. فأقبل على ذكر الله فإنه علاج القلوب ودواؤها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكلما طغت الغفلة على القلوب ابتعد صاحبها عن الخير وأظلم قلبه وقسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا عبد الله، تذكر نفسك في مواطن إذا سمعت المؤذن يؤذن وهو يذكر الله جل وعلا، هل يغفو قلبك ويرتاح؟ وهل يقوم جسدك إلى الطاعة والعبادة؟ إذا سمعت القرآن يتلى، هل أنت ممن يتعظ ويتذكر وينتفع ويخشع؟ هل أنت ممن يقبل على القرآن أكثر أم ممن يقبل على الهاتف الجوال أكثر؟ فإذا كنت ممن يحب القرآن والذكر وأن تتفكر في آيات الله الكونية وعظيم خلقه سبحانه وتعالى، إن هذا كفيل بإيقاظ قلبك وإحيائه وسعادته ونجاحه. وإذا كنت على العكس من ذلك، مرض القلب ومات وقسى وأصابته الغلظة فابتعد عن الله تبارك وتعالى. ومن أسباب قسوة القلوب عباد الله الإغراق في الذنوب والسيئات والبعد عن الطاعات والمبرات، فإنه كلما غرق العبد في معصية الله عز وجل كلما أظلم قلبه وبصيرته، وكلما قست هذه المضغة فصار في عداد الغافلين وفي عداد المبتعدين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة سوداء. قال: فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإن أذنب نكت فيه نكتة سوداء. حتى يعلوه الران. قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب أثرها على القلوب عظيمة وشديدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرضا تعرض القلوب على الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباتا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا أردت أن يصلح قلبك وأن يصير لينا خاشعا منيبا فأقبل على طاعة الله عز وجل، وبادر بمرضاته، وابتعد عن معصيته. يا أيها الناس، إننا نشكو إلى الله من قسوة قلوبنا، نسمع المواعظ والذكرى لكننا لا ننتفع إلا من رحم الله عز وجل، وهذا يدل على قساوة القلوب وغلظتها. ومن عوقب بهذه العقوبة فعليه أن يبادر للخلاص والرجوع إلى ربه جل وعلا. ومن أسباب قسوة القلوب وغلظتها الانهماك في الدنيا والتنافس عليها والمسارعة إليها ولو في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، فإن الدنيا سبيل الضلال والانحراف عن دين الله عز وجل لمن خاض فيها بغير علم وبصيرة وانشغل عن الدار الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وقسوة القلوب وغلظتها في الفدادين أهل الوبر. ثم قال: في ربيعة ومضر الذين يقبلون على الدنيا وعليها يتنافسون ومن أجلها يتباغضون وربما يتقاتلون، يبتلون بقسوة القلوب. وإذا رزقك الله عز وجل القناعة بما آتاك سبحانه وتعالى فسلكت السبل الشرعية ونهجت الطرق المرضية في أخذ الحلال وترك الحرام، رزقك الله عز وجل القناعة، فإذا كنت من أهل القناعة سلمت هذه المضة من هذا المرض العضال والداء الفتاك. فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن تعاطي المحرمات والوقوع في المخالفات من أجل الحصول على الشهوات أو الملذات أضرارها على القلوب جسيمة وعواقبها وخيمة، وما تنفعك الدنيا بحذافيرها إذا لقيت الله عز وجل بقلب قد مات أو بقلب مريض أو بقلب قد فسد. فاتق الله يا عبد الله. ومن تلك الأسباب أيضا التي تجعل القلوب قاسية ألا يكون في قلب العبد رحمة للعباد رحمة للبشر، بل يتصف بالكبر والغطرسة واحتقار الآخرين. قال عليه الصلاة والسلام: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر، خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. فكلما اتصفت بالتواضع والرحمة ولين الجانب ورحمة الضعفاء والمساكين فإن هذا يجعل قلبك سليما بإذن الله تبارك وتعالى. أو ما سمعت الله يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أراد أن يلين قلبه فليطعم المسكين وليمسح على رأس اليتيم. رواه أحمد عن أبي هريرة وحسنه العلامة الألباني. ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى، ومن ابتلي بالكبر صرف قلبه عن الهدى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فاحذر عبد الله أن تكون من المتكبرين الذين يطمس على بصائرهم وتقسو قلوبهم فيرون الحق باطلا والباطل حقا، فلا يهدون إلى السداد ولا يوفقون إلى الرشاد، أعمالهم شر وأقوالهم ضر، لأنهم قد حرموا التوفيق بسبب ما عندهم من معصية الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، إلى آخر الآية. ذكر الله عن هؤلاء اليهود أنهم بسبب معاصيهم ونقضهم للعهود وتخلفهم عن دين الله جل وعلا المعبود، قذف الله في قلوبهم القسوة وعاقبهم بالحرمان، وحرم عليهم طيبات أحلت لهم بسبب تعديهم وسبب تماديهم وبسبب تحريفهم لشرع الله تبارك وتعالى. فإيانا عباد الله أن نكون من هذا الصنف الذين يقعون في الذنوب فيكثرون منها، ويتركون الواجبات ويفرطون فيها، ويبتعدون عن مرضات الله جل وعلا. فالحدود يتعدونها، الحدود يتعدونها، والمعروف لا يأتونه، والمنكر يغرقون فيه. من أسباب قساوة القلوب الإكثار من المباحات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والتي الإكثار منها يؤدي إلى قساوة القلوب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإكثار من بعض المباحات يؤدي إلى قسوة القلوب، كالإكثار من النوم، والإكثار من الطعام، والإكثار من الكلام، والإكثار من المخالطة. فمن أكثر من هذه الأشياء سببت له قسوة في قلبه وإعراضاً عن ربه سبحانه وتعالى. والحل لهذا الصنف أن يتقلل إلا بما لا بد منه وما يرضي ربه جل وعلا. فإذا خلا جوفه من الطعام، وقل جفنه من النوم، وقلل من الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كان ذلك عونا بإذن الله عز وجل على صلاح قلبه وسعادة نفسه وتذكره لربه سبحانه وتعالى. من أسباب قساوة القلوب الغرور في هذه الدنيا وطول الأمل والغفلة عن الآخرة. فإن كان من هذا همه قسى قلبه وضاقت مذاهبه وتشتت ذهنه، وصار يجري ولا يدري ويفعل ما لا يرضي ربه جل وعلا. ولو أنه تذكر أنه من هذه الدنيا راحل، وعلى الله عز وجل مقبل، وأن ما قضى الله من عمر سيناله، وما كتب الله من رزق فلن يفوته. فإذا كان كذلك عاش سعيد القلب هادئ البال مطمئنا، إذا تذكر أنه سيرجع إلى الله جل وعلا في يوم لا يدري ميعاده وساعة لا يدري وقتها، فإنه يستعد بالرجوع إلى الله وكثرة دعائه والإقبال عليه. وإذا كان أيضا يزور القبور وينظر في الذين ذهبوا من الأمم الماضية، بل من الجيران والخلان والأحباب، فإن ذلك يعينه على صلاح قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزروا القبور وتذكر الأيام الخالية، زروا القبور وتذكر الخلان والأصحاب، زروا القبور وتذكر من فيها من الملوك والعظماء والزعماء والرؤساء والتجار والجبارون والمنافقون والكافرون، الكل رجع إلى ربه جل وعلا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. تفقد المرضى وزر أحوال الثكلى وانظر إلى ما جعلك الله عز وجل فيه من النعمة تتذكر نعمة الله عليك، فيكون ذلك دافعا لقلبك إلى أن يزكو وإلى عملك إلى أن يصلح. تذكر نعمة الله عليك واعلم أنك مفتقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فمن اعترف لله بالفضل وأنه فقير يحتاج إلى رحمة ربه وإلى عفوه وإلى كرمه وإلى رحمته، فإنه يلهج بالدعاء ويقبل على الله جل وعلا. كان نبينا الذي هو أتقى الخلق وأعظم الخلق وأزكى الخلق، كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بصلاح قلبه، يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ويدعو الله عز وجل أن يرزقه قلبا خاشعا قلبا مطمئنا، وأن يعمر هذا القلب بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فإذا كان العبد كذلك حري به أن يصلح قلبه وأن يسلم من القسوة والغلظة وذهاب الخشوع، فإننا نشكو إلى الله عز وجل من هذا المرض الخطير مع كثرة قراءتنا وكثرة سماعنا، لكن أين المتعظون؟ أين المنتفعون؟ أين الذين يستفيدون من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إياك والبدع والخرافة، فإنها من أعظم أسباب ظلمة القلوب. فإن الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وكلما كنت متحريا للسنة متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالك وأفعالك وظاهرك وباطنك، كان ذلك أسلم لقلبك وأزكى لنفسك وأتقى لربك. فإن الله عز وجل يوفق العبد على قدر قربه منه واستقامته على شرعه، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا أيها الناس نحن قادمون على موسم عظيم، موسم صلاح القلوب وتزكيتها وتنقيتها وعلاجها. إنه شهر رمضان، شهر القرآن، شهر الدعاء، شهر الصدقات، شهر القيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. إنه محطة عظيمة لتزكية النفوس وإصلاح القلوب، فلا تكن من المحرومين الذين تمر عليهم هذه المواسم العظيمة فيزدادون من الله بعدا وتزيد القسوة في قلوبهم، لأنهم لم ينتفعوا بهذه الأمور العظيمة ولم يقبلوا على الله عز وجل إقبالا صحيحا. فكن من المبادرين، كن من المبادرين إلى طاعته المستغلين لمواسم الخيرات والنفحات الإلهية، لعل الله أن يصلح قلبك فتخرج من هذا الشهر المبارك وقد عدت إلى الله عز وجل وسرت سيرا حسنا واستقمت ظاهرا وباطنا. أيها الناس عباد الله، إن الاهتمام بالقلوب ينبغي أن يكون عليه المرء أكثر من اهتمامه بجسده الذي طالما يحافظ عليه فيعالجه إن مرض ويتعاهده إن حصل له شيء. فاحرص على قلبك فإنه رأس مالك، فإنه هي المضغة التي تقود الجوارح إلى الخير أو إلى الشر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلحنا وإياكم ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا من المقبولين عنده سبحانه، وأن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا خاشعة، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.